طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنب. الرئيسان الإيراني والروسي أكدان ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين. وزير السياحة الإسرائيلي يصل إلى الرياض في زيارة علنية للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة. صنعاء تؤكد استمرار انتهاكات تحالف العدوان على اليمن وتدعو للدخول في مرحلة سلام جادة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة حل القضايا بجنوب القوقاز عبر الحوار في إطار مجموعة 3+3 دون تدخل أجنبي. وفي اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الروسي أكد رئيسي ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المشتركة بما فيها الترانزيت والنقل والشحن وتبادل الطاقة، مشيدا بدعم روسيا لدعمها إيران في الانضمام لمجموعة بريكس. بدوره لفت الرئيس بوتين إلى أن حجم التجارة بين موسكو وطهران حطم الرقم القياسي في العام الماضي، واصفا إيران بالشريك الاستراتيجي لبلاده. نفذ مقاومون فلسطينيون عمليتي إطلاق نار استهدفت موقعا عسكريا للاحتلال الصهيوني بمدينة طول كرم ومركبة لامرأة مستوطنة قرب ريحة في الضفة الغربية. وفيما شرع جيش الاحتلال بعملية تفتيش بالمنطقة وأغلق مداخل طول كرم، ادعى بأن الهجومين لم يسفرا عن أي إصابات أو خسائر، مشيرا إلى أن عملية ريحة وقعت قرب مفرق الحمرة بالأغوار، حيث باشر الجنود بتمشيط المنطقة بحثا عن المنفذين. وكانت مجموعة المقاومة استهدفت بصليات من الرصاص طائرات الاحتلال الاستطلاعية في أجواء مخيم جنين شمال الضفة الغربية. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال الصهيوني التظاهرات اليومية في شرق غزة نصرة للأقصى وللمطالبة برفع الحصار عن القطاع. وأفادت مصادر محلية باستخدام الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص الحي ضد المشاركين في فعاليات الشباب الثائر شرق رفح وملكة لتفريقهم، ما أدى إلى تسجيل حالات اختناق وإصابات بالرأس. وأطلق المحتجون البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف، حيث اعترف جيش الاحتلال باحتراق إحدى نقاطه العسكرية مع اندلاع حرائق أخرى داخل المناطق المستهدفة. وأدى قمع التظاهرات لاستشهاد 7 مواطنين وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح حتى الآن. يقوم كيان الاحتلال بسرقة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بأدوات وحشية، ويقوم بتحويلها إلى مجال حيوي لنشاطاته الاستيطانية. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
المشروع الاحتلالي الإسرائيلي هو مشروع بالبداية مشروع إحلالي، والمقصود هنا بأنه مشروع يقوم على احتلال وإحلال مكان السكان الأصليين. لذلك عندما نقول ونسمي الاحتلال الإسرائيلي بأنه احتلال كولونيالي، المقصود فيه أنه احتلال يأتي من أجل إنهاء ومسح وجود المحتل أو من يقع تحت الاحتلال. لكن الجديد هو تحول المستوطنات وتحول الأراضي المنهوبة من الفلسطينيين إلى أراضي يستفيد منها الاحتلال الإسرائيلي ضمن مشاريع استثمارية. على سبيل المثال اليوم اكتشف، وهذا طبعا ما نتحدث عنه علا هو ليس يعني اكتشاف جديد، لكن الصحافة الإسرائيلية هي من يكشف عن هذا الأمر. اليوم في ظل حكومة مستوطنين يقودها بنيامين نتنياهو وفي عضويتها سموتريتش وبن غفير، اليوم يتم التعامل مع شركات استثمارية كبرى من أجل أن تقوم بالسيطرة على الأراضي. يعني الحكومة الإسرائيلية تقوم بمنح هذه الأراضي المصادرة من الفلسطينيين لشركات استثمارية كبيرة، يتم نقل الأراضي إليها، يتم نقل الأراضي الفلسطينيين سواء كانت هذه الأراضي عامة أو خاصة، يتم نقلها لهذه الشركات الاستيطانية التي تقوم ببناء تجمعات سكانية وتقوم ببيع الشقق السكنية في المستوطنات بتسهيلات وأسعار تشجيعية لليهود لكي يستوطنوا في هذه الأراضي. طبعا الهدف المستقبلي أعلنه بتسلائيل سموتريش وزير المالية الصهيوني الذي قال بأنه يريد أن يصل خلال الأعوام القليلة المقبلة إلى 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية، يعني أن يصبح ثلث السكان في الضفة الغربية من الإسرائيليين.
قالت وسائل إعلام عبرية أن وزير السياحة الصهيوني حايم كاتس وصل إلى السعودية في أول زيارة علنية لوزير إسرائيلي إلى الرياض. وأوضحت المصادر أن كاتس يشارك بأعمال مؤتمر السياحة التابع للأمم المتحدة الذي تستضيفه المملكة. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن أن تل أبيب على عتبة التطبيع مع الرياض. يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد مؤخرا أن الرياض تقترب من تطبيع العلاقات مع الاحتلال وأن ملف القضية الفلسطينية يبقى مهما للمفاوضات. قال المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام إن انتهاكات تحالف العدوان للهدنة مستمرة، لافتا إلى مقتل 12 يمنيا في شهر واحد على الحدود مع السعودية. ووصف عبد السلام انتهاك وقف إطلاق النار بالمؤسف موضحا أن صنعاء تؤكد أهمية الدخول في مرحلة سلام جدية لتحقيق متطلبات السلام الشامل والعادل. تصريحات المتحدث باسم حركة أنصار الله تأتي ردا على إعلان المنامة مقتل ضابط ورجل أمن بحرينيين إثر هجوم بطائرات مسيرة يمنية على الحدود الجنوبية للسعودية. صرح وزير الدفاع الروسي أن القوات الأوكرانية خسرت منذ مطلع الشهر الجاري أكثر من 17,000 جندي في العمليات العسكرية المتواصلة للقوات الروسية. وأكد سيرجي شويغو أن الجانب الروسي وسع منطقة سيطرته بشكل كبير على محور كوبيانسك، مضيفا أن خسائر كييف تجاوزت 2,000 قطعة من المعدات والآليات العسكرية. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مقاتلة وأكثر من 50 مسيرة تابعة للجيش الأوكراني، لافتة إلى إحباط عدة هجمات لقوات كييف على جبهات القتال الرئيسية. قالت السلطات الأرمينية في إقليم قرباغ إن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا في انفجار مستودع للوقود. وأفاد مسؤول من الإقليم بأن أكثر من 200 شخص أصيبوا في الانفجار داعيا إلى توفير مساعدة طبية عاجلة. وجاء في منشور لمسؤول حقوق الإنسان بالمنطقة أن نتيجة انفجار مستودع الوقود تخطى عدد المصابين 200، والوضع الصحي لغالبية المصابين خطير. وقال إن القدرات الطبية في قرب غير كافية داعيا إلى السماح بهبوط مروحيات الإسعاف. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين. وزير السياحة الإسرائيلي يصل إلى الرياض في زيارة علنية للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة. صنعاء تؤكد استمرار انتهاك تحالف العدوان على اليمن وتدعو للدخول في مرحلة سلام جادة. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الكيان الصهيوني والانهيار الوشيك محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام 00989926038802، رقم الواتساب الجديد الذي يمكنكم من خلاله المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. تتواصل الأزمات في كيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي باتت تشكل نواة لأزمة تعم كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تحدق بمستقبل الوجود الصهيوني، حيث تتواصل التظاهرات في الكيان الإسرائيلي للمطالبة بمحاسبة نتنياهو وحكومته التي يتهمها المستوطنون بالفشل، وكذلك بزرع الانقسامات الداخلية وإثارة الفتن والتدهور الاقتصادي والعبث بالقضاء لمصالح ذاتية وسط أزمات سياسية وأمنية. فهناك وضع متزايد من الانقسامات السياسية والحزبية وحالة من التخبط والفشل الأمني والاقتصادي داخل كيان الاحتلال، وعشرات الآلاف يخرجون مجددا للشوارع للإصرار على مطالبهم بإزالة هذه الحكومة برئاسة نتنياهو وزمرته، ومحاسبتهم على الأضرار على الإضرار بالكيان والجيش وزرع الفتن والانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، بحيث أن الأوضاع باتت تسير نحو فوضى عارمة وصدام داخلي. المراقبون يرون أن مسألة الصدام الداخلي أصبحت مسألة وقت، وأن هناك أكثر من سبب يدفع لذلك من قبيل الإصرار بين الجبهتين على مواقفهما، حيث كانت هناك محاولة لكسب الوقت من قبل نتنياهو الغرض منها إضعاف المعارضة وتشتيتها، إلا أن الحديث اليوم أصبح أكبر من ذلك، وأن الصدام الداخلي بات أمرا لا مفر منه، خصوصا وأن حكومة نتنياهو تعيش مرحلة من الأزمة الداخلية تدفع نحو تفكك الائتلاف الحاكم، مع إعلان وزراء المالية والقضاء والأمن الداخلي عدم ثقتهم بنتنياهو الذي يتهرب وفق قولهم من الاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها قبل تشكيل الحكومة تتعلق بالقضاء والاستيطان والمتدينين. وبالنظر إلى أن الجيل الصهيوني الجديد يبحث عن مستقبل آخر ليس هذا المستقبل في فلسطين المحتلة، وأن الكيان الصهيوني غير مستقر في ظل وجود شعب فلسطيني لن ينسى قضيته ويزداد عزما، بحيث إن الشباب الفلسطيني هم أكثر حماسا من جيل الآباء لتحرير أرضهم ووطنهم، أي أن النظام الفلسطيني مستمر منذ نحو 100 عام، وهذا بدوره لا يطمئن الجيل الصهيوني الجديد لأنه غير مستعد أن يبقى كل حياته في صراع. وفي المجمل فإن مستقبل الاحتلال الصهيوني يزداد سوءا يوما بعد آخر، وأن الأزمات الواحدة تلو الأخرى تصيب مؤسسته الأمنية واتسعت رقعتها لتشمل الكثير من القطاعات، حيث تم الإعلان من قبل جهاز الشرطة بأن أكثر من 700 شرطي قدموا الاستقالة منذ بدء الاحتجاجات بالشوارع ضد حكومة نتنياهو ورفضهم الأوامر التي تتعلق باستخدام القوة ضد المتظاهرين، ما يؤكد تزايد حالة الشرخ والانقسام في المجتمع الصهيوني، وبهذا الانقسام إلى الجيش بوصول هذا الانقسام إلى الجيش تكمن الخطورة الكبيرة على مصير هذا الكيان المتزلزل. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة، الكيان الصهيوني والانهيار الوشيك، محور حديثنا في هذا اللقاء. ووصلتنا مساهمات منكم مستمعينا مستمعاتنا الأعزاء. نستمع إلى مساهمة من أحمد من إيران بصوته طبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الكيان الصهيوني مرده إلى الانهيار، ولن ينفعه التطبيع سواء مع المملكة العربية السعودية أو مع العرب كلهم. ولكن يجب أن يعرف العرب بأن اليهود ليسوا أهلا للعهود، فكلما عاهدوا عهدا نبذه فريقا منهم. أنا أستغرب بالنسبة للدول العربية التي لا تأخذ بالحسبان أن أي عهد التزمت بها إسرائيل حتى الآن، حتى تلتزم بهذا العهد الذي يدعونه بالنسبة للشروط الموضوع على التطبيع، إلى التطبيع القائم بين الرياض وإسرائيل. شكرا لكم. أحمد من بوشهر.
شكرا للأخ أحمد على هذه المشاركة. أيضا حول موضوعنا لهذه الليلة الأخ محمد ناصر من العراق أيضا بعث بمشاركة، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما بني على باطل فهو باطل، وهذا الكيان الغاصب هو تجمع غير متجانس من الشرق والغرب، وإن جمعتهم فكرة واحدة وهو الوطن الكبير لليهود، والذي يمتد من النيل إلى الفرات حسب شعارهم ونشيدهم. لكن ما الذي حصل بعد أكثر من 70 سنة؟ ماذا حصل؟ وهل اكتمل الوطن الكبير أم اليوم الكيان يدافع؟ اليوم هو في حالة دفاع، ولم يتجاوز الحدود، لم يصل إلى الحدود التي رسمها النيل إلى الفرات، بينما الآن يريد أن يحافظ على ما تم احتلاله. الآن خائف من الضفة الغربية، يعني من جهة فلسطين، من لبنان، هذا واضح. الآن هو أصبح الآن لا يتردد فقط، بل يخاف أن يصطاد طير في جهة لبنان. أيضا عندنا جبهة الأردن، جبهة الجولان المحتل عفوا. كل هذه ماذا تشير؟ تشير أن هذا الكيان إضافة إلى المشاكل الداخلية، لأنه قلنا في البداية أنه كيان غير متجانس، بالتالي لا يمكنه أن يستمر. وقريبا إن شاء الله قريبا سنشهد زوال هذا الكيان، ولا نقول إلا كما قال سماحة الإمام السيد الخامنئي قبل سنوات، خلال هذه 25 عام سنشهد زواله، وأكدها سماحة سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله، ونحن وإياكم إن شاء الله سنشهد زوال هذا الكيان الغاصب. محمد الناصر، العراق بيقار.
شكرا للأخ محمد من العراق على هذه المشاركة.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة.
تتعقد الأزمة الداخلية في كيان الاحتلال يوما بعد يوم، وتزداد تعقيدا، ويزداد هذا التعقيد عمقا في داخل كيان الاحتلال وبين مكوناته، ويزداد الشرخ عمقا بين هذه المكونات. وكما ذكرنا في مقدمة هذا الحديث، فقد أصبح الصدام الداخلي لا محال واقع، لكنه مسألة وقت. الأمر ربما يحتاج إلى المزيد من النضج والمزيد من التصعيد المستمر في هذا الشارع. كلما حاولت الحكومة الصهيونية بقيادة نتنياهو احتواء هذه الأزمة بطريقة أو أخرى، بحلول، بأنصاف حلول، ربما أثر ذلك لبعض الوقت وبشكل يعني مؤقت، لكن تعود الأزمة بتعقيد أكثر، ويصعد الشارع الأزمة من جوانب أخرى، وتعود إلى الأمور إلى المربع الأول، وهذا هذه الدوامة مستمرة. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب بالأستاذ هيثم مزاحم، رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية من بيروت، معنا عبر الهاتف. دكتور هيثم، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك يا أستاذ والمستمعين الكرام في طهران وفي العالم الإسلامي.
حياكم الله دكتور. كيف ترون يعني الأزمة الداخلية الكيان برأيكم؟ يعني الآن هي في أي مرحلة؟ هذه الأزمة مستمرة منذ أشهر، ويبدو أنها يعني لن تخمد ولن تتراجع، بل تزداد تصعيدا وتعقيدا في يوما بعد يوم، أكثر فأكثر. ماذا تقولون؟
نعم، هي الأزمة كما ذكرتم تزداد تعقيدا. بدأ الاستقطاب في المجتمع الصهيوني، يعني بحيث انقسم المجتمع قسمين، قسم مع نتنياهو مع اليمين المتطرف، ويعني يؤيد القاعدات القانونية والقضائية التي ينوي إجراءها، قسم يعني من اليسار ووسط العلمانيين وربما حتى من بعض اليمين معارضين لهذه التعديلات القضائية، وهو ما ينزل يعني بشارة كبير داخل المجتمع الصهيوني وبداية تفاقمه الداخلي. طبعا هي تحتاج إلى وقت أطول، ولكن بدأ هذا التصدع يظهر إلى العلن، ويعني امتد منذ أشهر ازداد عمقا وترسخا، حتى ليس فقط داخل الكيان الصهيوني، حتى داخل الجاليات الصهيونية في أمريكا. يعني اليوم يعني بدأت الاحتجاجات تنتقل إلى أمريكا من المعارضين سواء اليساريين أو العلمانيين، الصهاينة المعارضين لهذه التعديلات.
طيب لماذا، يعني هناك سؤال، لماذا لم تتوقف التظاهرات الداخلية في الكيان الصهيوني ضد حكومة نتنياهو، حدثت بعض يعني التسويات، أنصاف التسويات، تراجع بعض قادة المعارضة أو يعني الشخصيات البارزة ربما من في صفوف المعارضة، لكن عادت الأمور إلى يعني المربع الأول، ومرة أخرى حدث تصعيد. لماذا برأيكم؟
يعني بداية كما ذكرت كان هناك تسويات بحيث أن وافقت قادة المحتجين على وقف الاحتجاج في مقابل أن نتنياهو وعد بعدم إدراج قوانين التعديلات القضائية في تصويت القومي في تصويت التمثيل الإسرائيلي. نتنياهو معروف بكذبه ونفاقه يعني، فلم يفي بوعده وعاد وأدرج هذه الشريعة القوانين، مما جعل المتظاهرين المحتجين يعودون إلى الشوارع. وهناك بالنسبة للألمانيين واليساريين يعني والألمانيين في كيان الصهيوني المسألة مثل وجودي، لأنهم يعني باعتبار أن إذا سيطة اليمين خاصة اليمين الديني المتطرف على الدولة والحكومة وعلى المؤسسات الإيطالية وطبع الكيان الصهيوني بطبيعة الصهيوني المتطرف، فهذا يعني بالنسبة لهم نهاية يعني طبيعة الدولة الصهيونية كما كان يرونها عند تأسيسها، لأنها دولة علمانية وأنها دولة كما يصفونها يعني يعملونها دولة ديمقراطية ومتقدمة. فعندما تفتح يعني حتى في داخل المجتمع الصهيوني إضافة إلى في نظر الإعلام الغربي ورأي العام الغربي أنها دولة صهيونية يمينية متطرفة، فهذا يعني تفقد تأييدها في الغرب وتفقد صورتها المدعومة بأنها دولة ديمقراطية في الشكل الأوسط.
طيب الآن يعني بات المجتمع الصهيوني على الأقل جزء منه ينعت نتنياهو بالكذاب، ذكرتم أنتم أنه قطع وعودا لبعض القادة ولبعض الوجوه، و يعني وعد بأنه يفعل كذا وكذا من أجل يعني أن يحتوي هذه الأزمة، لكن على ما يبدو أنه وكما ذكرتم وأشرتم لم يفي بوعوده، لم يلتزم بها، بل يتملص ويسوف ويحاول كسب الوقت و يبقى المعارضة في دوامة حتى ربما تتعب في يوم من الأيام وتتراجع. لماذا برأيكم الآن ينعت المجتمع الصهيوني نتنياهو بالكذاب؟
يعني نتنياهو هو كذاب وقادة الصهاينة كلهم كذابون، يعني المشروع الصهيوني كله قائم على الكذب وعلى اغتصاب فلسطين والادعاء بأن هذه الأرض يعني أرض بلا شعب وشعب. المشروع الصهيوني كله قائم على الكذب والحكومات الصهيونية كلها كذاب، ولكن نتنياهو ضرب الرقم القياسي في الكذب والنفاق وفي يعني الاحتواز على السلطة لفترات طويلة، بحيث أنه يعني نحن نعرف أن الحكومات الإسرائيلية يعني رئيس الحكومة الإسرائيلية أو تشكيل الحكومة الإسرائيلية يتم بعد فوز الحزب يعني بالأغلبية الأصوات داخل الكنيسة، الحزب الذي يأخذ أكثر أصوات المقاعد في الانتخابات البرلمانية هو الذي يشكل الحكومة. وهكذا يعني كان هناك تداول السلطة بحيث أنه فترة يأتي حكومة من حزب العمل، فترة تأتي حكومة من الليكود وتقود الـ يعني الحكومة أو تتكلم في الحكومة، أو أحيانا يكون هناك ائتلاف من الحزبين أو من أحزاب متعددة. ولكن نتنياهو بحيث عندما كان يعني يشكل حكومات متعاصبة فترة 20 عاما أصبح يسمى بالملك، لأنه أصبح النظام لم يعد بالديمقراطية بمعنى دول السلطة، أصبح شبه ملكية كما الملكيات أو الإمارات. فهو يعني يستغل السلطة من أجل تغطية على الفساد ويقوم بالإجراءات القضائية من أجل عدم محاكمته والهروب من الملفات القضائية التي متورط فيها في الفساد. فهو فاسد وكاذب ومتطرف يعني.
طيب نتنياهو رفع في الأمم المتحدة خريطة مسح منها اسم فلسطين، هل يقصد بذلك استعطاف واستقطاب الدعم الصهيوني والجبهة المعارضة له؟
يعني يعني هو ليس فقط يريد استهداف اليمين المتطرف ولكنه أيضا يؤمن بهذه الكذبة بالنفاق الصهيوني. يعني كما ذكرت يعني المشروع الصهيوني قائم على الكذب وعلى الادعاء بأن فلسطين لم تكن هناك دولة اسمها فلسطين، ليس هناك شعب اسمه الشعب الفلسطيني، وأن هذه الأرض هي لليهود وأنها حق تاريخي. هذا هو يعني المشروع الصهيوني قائم على هذا الكذب في الإعلام الغربي وفي الوثائق التي يحاولون نشرها وتثبيتها، فهو يؤمن بذلك كغيره من القادة الصهاينة. ولكن بعضهم كان يحاول يعني بعض يعني فوضات أوسلو، يعني حزب العمل الإسرائيلي والإقليم الإسرائيلي كان يعتبر أنه لا يمكن بالنسبة لإلغاء الشعب الفلسطيني ولا يمكن بقاء إسرائيل أو يعني دولة الكيان الصهيوني إلا بتسوية مع العرب ومع الفلسطينيين، فنعطيهم جزءا من الضفة الغربية وبعض الاتكال الذاتي ونضمن أنه الأمان والسلم لإسرائيل ونحافظ على صورة إسرائيل في الغرب لأنها دولة ديمقراطية وأنها ولا يكون هناك يعني خطب ديمقراطي بحيث يعني إذا ضمينا الضفة ويكون الشعب الفلسطيني يساوي تقريبا عدد الشعب اليهودي فلا تكون دولة يعني تكون دولة صناعية قومية، فهذا لا يريده الجميع. بينما اليسار يخاف من يعني الديمقراطي الخطر الديمقراطي الفلسطيني والخوف على صورة الفلسطين، فكان يريد يعني جعل دولة شبه دولة الفلسطينيين مقابل التنازلات التي يقدمونها بالاعتراف بإسرائيل والتسوية السلمية مع الدول العربية. لكن مشروع فنفهم ما تعلمون حشلت مفاوضات جلسة بسبب التعنف الإسرائيلي وال الكذب الإسرائيلي والخداع الإسرائيلي لم ينفذ من أوسلو شيئا. فلذلك يعني هذا ما يعتقده في الصهاينة أصلا بموضوع عدم اعتراف الشعب الفلسطيني وعدم رغبتهم في عطاء الفلسطينيين لا دولة ولا من يحزنون.
نعم. طيب الأجيال الفلسطينية الحالية يعني معروف أنها أكثر حماسا من الأجيال السابقة، وهذا ما نشاهده في الصور الجديدة للمقاومة التي تظهر كل يوم وتبدع في مجال مقاومة هذا المحتل وإيصال رسالة مهمة له بأن الجيل الفلسطيني الصاعد هو أكثر تمسكا بأرضه وبقضيته وبحقوقه. ما هي تأثيرات هذا الحماس من هذا الجيل على الداخل الصهيوني؟
طبعا بعد انتصار المقاومة في لبنان وتحرير جنوب لبنان والضفة الغربي عام 2000، وطبعا بعد الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية الشعب الفلسطيني يعني كانت متأثرة، يعني الانتفاضة الثانية تأثرت بالمقاومة في لبنان الأولى بعد نجاح المقاومة في داخل الأحياء الإسرائيلية بعد أشياء عام 82، وبدأت منذ البداية يعني منذ أواخر 82 حتى 85 بداية عندما دحر الاحتلال الإسرائيلي بعض مناطق يعني الجنوب. والانتفاضة الثانية التي حصلت بعد التحرير عام 2000 كله تسبب انتصار المقاومة في لبنان، وخاصة بعد انتصار حرب 2006. الجيل الفلسطيني الجديد يرى أن يعني مشاريع التسوية السلمية التي أرادت القضاء على قضية فلسطين فشلت ضد الخداع الإسرائيلي والكذب الإسرائيلي، فالرهان الفلسطيني الآن هو على المقاومة والصمود وعدم تكرار الأخطاء التي وقعت فيها بعض التنظيمات الفلسطينية أو القيادات الفلسطينية للرهان على تسوية السلمية مع العدو الإسرائيلي. لذلك يعني بالنسبة للإسرائيليين هم يعرفون أن الشعب الفلسطيني لن يخضع ولن يقبل بالتنازع عن أرضه، وهو مستعد للتضحية والاستشهاد من أجل أرضه. كانت هبة بالسكاكين أو عمليات مقاومة بالتهديد أو بإطلاق النار أو بغيرها من العمليات، فكل وسائل المقاومة يكون لها الشعب الفلسطيني لا تأثر له من قوة أو حتى من سواء من غزة بإطلاق الصواريخ أو غيرها. هناك عناصر مقاومة متعددة يعني تقوم بها الفصائل الفلسطينية بها ويقوم بها الأفراد الفلسطينيين بشكل عندما تسمح لهم الفرصة للقيام بعمليات مقاومة للتأكيد على التمسك بالأرض والتمسك بالقضية رفض التنازل عن فلسطين أو عن حق الشعب الفلسطيني في دولته وفي أرضه وفي مقدساته.
نعم. طيب دكتور، في المقابل يعني في مقابل الشباب الفلسطيني الأكثر تمسكا اليوم بقضيته وبأرضه وبترابه وبحقه، المراقبون يرون أن الشاب الصهيوني الإسرائيلي هو الأقل تمسكا بإسرائيل وبالبقاء في أرض فلسطين المحتلة، لماذا برأيكم؟
يعني هناك جانبان للموضوع. الجانب الأول هو عدم الاستقرار في الداخل نتيجة يعني عدم الأمان نتيجة عمليات المقاومة الفلسطينية من جهة، نتيجة ما يصفونه بالتهديدات الوجودية سواء من يعني من إيران أو من لبنان أو من الغزة بسبب امتلاك المقاومة ومحور المقاومة للقوة ويعني مقدرات القوة المتمثلة بصواريخ معينة من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة الانقسام داخل المجتمع الصهيوني وتطرف اليمين الذي يأخذ بالكيان ويعني يوجه الكيان لاعب الحكومة والبرلمان. هناك داخل الشباب الصهيوني رغبة في الهجرة وفي ترك هذا الكيان. نرى يعني هناك هجرة مضادة يعني خاصة الأشخاص الذين يتحدرون من أصول أوروبية أو روسية أو أمريكية أو غيرها، يحاولون استعادة هذه الجنسيات من أجل العودة إلى بلدانهم الأصلية وترك فلسطين المحتلة. ونأمل يعني أن تزداد هذه الهجرة وفي المقابل عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور هيثم مزاحم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية من بيروت، على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، أرض المقاومة، الكيان الصهيوني والانهيار الوشيك، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى ضيفنا الكريم من بيروت الدكتور هيثم مزاحم، رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية، مشكورا على هذه المداخلة، كما نشكركم على حسن متابعتكم، وأيضا استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب والتليجرام، نشكركم على هذه المداخلات وهذا التواصل معنا، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
العطل المنتظر،
شوقا إليك وفي يمينك بيرق،
ومنازل الدنيا بوجهك تشرق،
يا أيها المهدي يا ابن محمد،
يا من بنهجك سؤلنا يتحقق،
أقبل أقبل إمام العصر أصلح حالنا،
واغمر تصحرنا بغيث يورق،
فنفوسنا عطشى سقاية صالح،
من منهل طهر بما يتدفق. العطل المنتظر هو الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، تنعم الأمة في عهده لم تنعمها قط، تخرج الأرض نباتا، تمطر السماء مطرها ويعطي المال بغير عدد. نعم، إنه المهدي من آل محمد، عجل الله فرجه وسهل مخرجه. العدل المنتظر برنامج أسبوعي يبحث الأطروحة المهدوية ويجيب عن الأسئلة والشبهات في هذا المجال، يأتيكم كل يوم جمعة في الساعة 10:10 صباحا، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 6:15 عصرا. العدل المنتظر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية وأنفقه في غير معصية وعاد به على أهل المسكنة وجانب أهل الخيلاء والتفاخر والرغبة في الدنيا المبتدعين خلاف سنتي العاملين بغير سيرتي. إحسان غير مقصود.
رمى رجل عصفورا فأخطأه، فقال له رجل آخر: أحسنت. فغضب الرامي وقال: أتهزأ بي؟ فقال: لا، ولكن أحسنت إلى العصفور إذ لم تصده. النعمة المجهولة.
قال الشاعر: ثلاثة يجهل مقدارها، الأمن والصحة والقوت، فلا تثق بالمال من غيرها لو أنه در وياقوت. فراسة الأطباء.
دخل أحد الأطباء على مريض وجس نبضه وشاهد بقربه شيئا من الفواكه، فقال له: لعلك أكلت شيئا من الفواكه. قال: نعم. فقال له: لا تأكل منها فإنها تضرك. ثم دخل عليه في اليوم الثاني وفعل ما فعل في اليوم الأول وقال له: لعلك أكلت الفروج. فقال: نعم. فقال: أما قلت لا يصلح الفروج لك؟ فتعجب الناس من حذقه، وكان لذلك الطبيب ابن، فقال: يا أبتي، كيف عرفت تناوله الفاكهة والفروج؟ فقال: يا بني، ما عرفت ذلك بمجرد طب، بل به وبالفراسة. فسأله عن معرفته ذلك بالفراسة فأجاب: لما دخلت دار المريض رأيت نفايات الفاكهة في صحن الدار، ثم رأيت في وجه المريض انتفاخا لم يكن قبل ذلك، وفي النبض لينا، وفي الإدرار غلظا وفجاجة، وعلمت أن الفاكهة إذا حضرت عند المريض لم يصبر عنها. وفي اليوم الآخر رأيت ريش الفروج على باب دار المريض،
وفي النبض امتلاء وفي رسوب الماء غلظا، ثم علمت أن الفروج لا يأكله غير المريض.
فسمع منه ابنه هذا الكلام وأحب أن يضاهي أباه، فدخل على مريض وجس نبضه وتفحص إدراره وقال: لعلك تناولت لحم حمار. فأحس المريض من ذلك الإهانة واعترف على طبيبه، ووصل خبر ذلك إلى أبيه فأحبره وقال له: وكيف عرفت أنه أكل لحم الحمار؟ فقال: لأني رأيت في دارهم بردعة، أي كسوة الدابة، فعلمت أنها لا تكون إلا لحمار، ثم قلت: لو كان الحمار حيا لما كانت بردعته ها هنا، بل كانت على ظهره، وإذا لم يكن حيا فلم يبقى إلا أنهم ذبحوه وأكلوه. فقال أبوه: لو كان شيء من المقدمات صحيحا لرجوت النجابة فيك، ولكن المقدمات كلها فاسدة، وطمع النجابة منك محال، ونعم من قال: فلا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع. حسن التخلص.
دخل محمد بن كعب على سليمان بن عبد الملك في ثياب رثة، فقال له سليمان: ما يحملك على لبس مثل هذه الثياب؟ فقال: أكره أن أقول الزهد فأطري نفسي، أو أقول الفقر فأشكو ربي. مع نوادر الشعراء.
مدح أبو الفتح البستي رجلا عالما فأعجب بشعره، لكنه لم يكافئه فقال: وبصير بمعاني الشعر والإعراب جدا. قال لي لما رآني طالبا مالا ورفدا: إن مالي يا حبيبي لازم لا يتعدى.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام.
كلام الأمير.
قال مولى الموحدين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا وإن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة، من أخذ بها لحق وغنم، ومن وقف عنها ضل وندم. اعملوا ليوم تذخر له الذخائر وتبلى فيه السرائر ومن لا ينفعه حاضر لبه فعازبه عنه أعجز وغائبه أعوز واتقوا نارا حرها شديد وقعرها بعيد وحليتها حديد وشرابها صديد. وقال سلام الله عليه: أيها الناس، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. ومن غرر أجوبته سلام الله عليه، سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن فساد أحوال العامة فقال: إنما هي من فساد أحوال الخاصة، وإنما الخاصة ليقسمون على خمس: العلماء، وهم الأدلاء على الله، والزهاد، وهم الطريق إلى الله، والتجار، وهم أمناء الله، والغزاة، وهم أنصار دين الله، والحكام، وهم رعاة خلق الله. فإذا كان العالم طماعا وللمال جماعا فبمن يستدل؟ وإذا كان الزاهد راغبا ولما في أيدي الناس طالبا فبمن يقتدى؟ وإذا كان التاجر خائنا وللزكاة مانعا فبمن يستوثق؟ وإذا كان الغازي مرائيا وللكسب ناظرا فبمن يذب عن المسلمين؟ وإذا كان الحاكم ظالما وفي الأحكام جائرا فبمن ينصر المظلوم على الظالم؟ فوالله ما أتلف الناس إلا العلماء الطماعون والزهاد الراغبون والتجار الخائنون والغزاة المراؤون والحكام الجائرون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
رجائي ولغير عرشك ما بعثت ندائي أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن منة بخلائي رباه فيك تعلقي ورجائي ولغير عرشك ما بعثت ندائي أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن منة بخلائي رباه
مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم مباشرة إلى كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي في ذكرى المولد النبوي الشريف.